لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام. الحديث 76 بعد 104، وما زال الكلام موصولا في كتاب الجنائز. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: ألحدوا لي لحدا وأنصبوا علي اللبن نصبا، كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. وللبيهقي عن جابر رضي الله عنه نحو، وزاد: ورفع قبره عن الأرض قدر شبر، وصححه ابن حبان. درجة الحديث: حديث جابر مرسل أخرجه ابن حبان والبيهقي، ورجح إرساله لمخالفة الفضيل بن سليمان النمري لمن هو أوثق منه، وصحح الحديث ابن حبان وابن السكن. وله شاهد مرسل عن صالح بن أبي صالح، رواه أبو داود في المراسيل. مفردات الحديث: لحدا، قال في النهاية اللحد الشق الذي يعمل في جانب القبر لوضع الميت، لأنه قد أميل عن وسط القبر إلى جانبه يقال لحدت وألحدت. اللبن بفتح اللام وكسر الباء جمع لبنة، وهو المضروب من الطين يبنى به دون أن يطبخ، اكتب عندك، والمعني بالطبخ المعالجة بالنار، والمعني بالطبخ المعالجة بالنار. واضحة؟ يعني الطب اللي في المصانع ده قبل ما يتخش الفرن ده اسمه اللبن. شبر بكسر الشين وسكون الباء، وهو ما بين طرفي الأصبع الخنصر والإبهام بالتفريج المعتاد، جمعه أشبار. ما يؤخذ من الحديث: إذا بلغ بحفر القبر العمق المناسب الذي يمنع خروج الرائحة ويحفظ الميت عن نبش السباع، فإنه يستحب أن يحفر للميت بالجانب القبلي من القبر ما يسع بدنه، وهذا هو اللحد. طبعا هنا الشيخ قال الجانب القبلي باعتبار أهل المدينة، أما الأمر بيختلف من مكان لمكان. الشاهد أن اللحد يحفر في جهة القبلة، ويكون الميت على شقه الأيمن وجهه تجاه القبلة كما سوف يأتي. جاء عند الترمذي من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا، والشق لأهل الكتاب. وحكى الوزير اتفاق الأئمة الأربعة على أن السنة اللحد، وأن الشق ليس بسنة. وأجمع العلماء على أن الدفن في اللحد والشق جائزان، مع كراهة الشق عند أحمد بلا عذر. ثم يوضع فيه الميت على شقه الأيمن مستقبل القبلة، وأن يدنى من حائض اللحد لئلا ينكب على وجهه، وأن يسند من ورائه بتراب أو مدر. واضح ولا فسر؟ واضح يعني؟ نعم، حاضر. ثم يوضع فيه الميت على شقه الأيمن مستقبل القبلة، وأن يدنع من حائض اللحد. حائض اللحد يعني بقية الحفر أو بقية الأرض الذي يكون في اتجاه الميت، في وجه الميت، واخد بالك؟ يعني بالتمام هكذا. لو احنا قلنا ان احنا حفرنا الشق هكذا هنا، يبقى المقابل له ايه؟ حائط، اللي هو الباقي اللي هو ده، نقرب الميت من هذا الايه، من حائط الشق، من حائط اللحد كما قالون، يعني الجزء الباقي الذي لم يصل اليه ايه، حفر. طيب، ثم ينصب اللبن على اللحد نصبا، ويتعاهد خلال اللبن بالمضر او الحجاره ليتحمل ما وضع عليه من طين، ثم يطين فوق اللبن وخلاله لئلا ينهال عليه التراب، لما روى الإمام أحمد عن مجاهد مرفوعا: سدوا خلل اللبن ثم يهالوا عليه التراب بمساح، المساح اللي هي الفأس ونحوها، إسراعا بتكميل الدفن. واستحب أهل العلم لمشيع الميت أن يحثوا عليه قبضات من تراب ليكون شارك في فرض الكفاية في دفنه. قوله: وانصبوا علي اللبن، اللبن، لأنه لو أسند اللبن إلى اللحد مسطحا لسقط في اللحد، ثم يرفع القبر عن مستوى الأرض قدر شبر ليعرف فيزار وليحترم عن الامتهان بوطئ وغيره. فقد روى الشافعي وغيره أنه رش على قبر ابنه إبراهيم ماء ووضع عليه حصباء، وكذا فعل بقبر سعد بن معاذ وقبر عثمان بن مضعون، لأن هذا أثبت له وأبقى وأبعد لدروسي من أن تذهب به الرياح والسيول، واستمر على ذلك عمل المسلمين. الذي يحبس الآن يا أخوانا في مصرنا مسألة اللحد تكاد تكون مش موجودة، لأن اللي بيحصل بالضبط بنحفر في الأرض، وخبالك بنحفر بقى حفرة بغض النظر أبعادها كام، ولكن يستطيع الإنسان أن يتحرك فيها ويستطيع أن ينزل عليه بالميت ويقوم بإيه؟ بدفنه أو بتلحيده. حينما يصل إلى عمق معين قدره بعض أهل العلم قدر قامة الرجل المعتدل، يعني فوق 150 سنتي، بعد ذلك بيأتي أسفل يعني المكان الذي يطأ بالأقدام، يبدأ يحفر في جنب الحفرة الذي حفرها، يحفر حفرة في الجنب كده واخد بالك في الأمام، دي بتسمى الايه اللحد، ويوضع فيها الميت، وبعد ذلك هيوضع الميت في هنا المواجه للميت ايه باقي الأرض صح، طب واللي ظهر الميت ايه فاضي، فنبدأ ننصب بجوار ظهر الميت اللبن واخد بالك، ونضع فيه المضر والطين بحيث لا يقع على الميت ولا يقع فين في الشق، وبعد ذلك نهيل التراب على ايه اهم التراب، على الرجل ام على الشق؟ احسنتم كده انتوا فهمت المساله واخد بالك، ده اللحد يا اخواننا ودي السنه، ولكن صعب. لذلك في غزوه احد قال الصحابه يا رسول الله ان الحفر شق علينا أن نحفر لكل رجل قبر في مشقة عظيمة علينا، فقال اجعلوا الرجلين والثلاث في قبر واحد، فقال رسول الله من نقدم؟ ايه معنى من نقدم بقى؟ نخليه فين؟ في الأول خالص. من نقدم؟ قال ايه؟ أقرأهم للقرآن، يبقى يوضع الرجل بعد ذلك بجواره الرجل، بعد ذلك بجواره الرجل، الرجل الأخير نحط خلف ظهره ايه؟ اللبن. أحسن، ونهيل التراب. ده بالنسبة للحد. تم الشق الذي يحدث عندنا الآن، هل يا ترى الشق على عهد كان يحفر له شق ثم يهيل عليه التراب؟ أبدا، كانوا إذا وضعوا شقا يضعوا ما يسمى في لغتنا عرشا على الميت بحجارة كبيرة وبغيره، وبعد ذلك يهيل عليه التراب. اللي احنا بنصنعه الآن بس الإشكالية فين؟ إن القبر عالي مرتفع، فالحرمة جاءت من هنا، واللي احنا بنقوله دائما يا اخوان، والأمر إن شاء الله سهل ميسور، وأأمل من كل رجل في بلدته أن يبدأ مستعينا بالله في تنفيذه واخد بالك. وكان في أخ لنا اسمه أحمد الجمل الجمال، أسأل الله أن يرحمه ويغفر لنا وله، كان من المواظبين على حضور الدرس، وأتت منيته، فإن شاء الله ما عند الله له خير وأبقى. كلمناه في هذا الأمر فصارع رحمة الله عليه وصنع القبور كما شرحنا له. أنت حتة أرض هي كما قلنا بتيجي في حتة الأرض تبني حوض، باختصار حوض أبعاده عرض 80 في طول مثلا 2 متر، ارتفاع هذا الحوض ما يزيدش عن 60-70 سنتي. طيب معروف كده مهما كانت الأرض فيها مياه جوفية، وعندنا الأرض زراعية هي أرض، بنحفر مثلا بتاع حوالي 50 سنتي ما فيش حاجة توصل لنا، بدليل الجرار الزراعي بينزل يحرت والفجاج بيفجج الأرض 70-80 سنتي ما بيوصلش المياه الجوفية. يبقى بناء على ذلك مسألة نحفر 50 سنتي ما فيش فيها مياه جوفية، فوق 50 نعلى على سطح الأرض كمان 30 سنتي، يبقى أصبح الارتفاع عندنا كام؟ 80 سنتي. دي عبارة عن قبر للرجل يوضع فيها الرجل على شقه الأيمن تجاه القبلة، وبعد ذلك تغطى هذا الحوض مثلا إن صح التعبير بقطع خرسانية بينها يعني فواصل تحكم، ثم يوضع على المادة الأسمنتية وبعد ذلك يهال عليه الإيه؟ التراب، وانتهى الأمر على ذلك. يبقى أصبح القبر هنا بسوى الأرض، ما ظهر منه إلا قدر إيه؟ شبر، اللي هو على قدر التراب الذي خرج منه، قبر بجوار قبر بجوار قبر. إن شاء الله هذه هي أقرب شيء إلى السنة. أما مسألة اللحد ففيها مشقة عظيمة، إلا إذا قمنا ببنائه. يعني أصبح ممكن نبني اللحد بقى، نعمل بقى هيكل خرساني ونبني والكلام ده كله، وهذا لا شك فيه مشقة عظيمة. أما هذا الذي ذكرناه فقد تم تطبيقه في بلدة مدغمر ومعلوم، وهذا الذي يوضع في قبره بكل شخص له قبر بمفرده. طيب، ما أكثر ما يمر سنة؟ لا يتجاوز سنة. وإذا رفعت هذا التراب ونظرت لا تجد إلا عظاما برفق وبتؤدة، توضع في ركن صغير ويوضع رجل آخر في القبر، وهذا إن شاء الله لا بأس به مطلقا، وهو أقرب الطرق إلى تطبيق السنة. لذلك كما قلت آمل أن يطبق هذا كل واحد في بلدي، ولكن لابد أن تراعي المصالح والمفاسد. بمعنى إيه؟ أنت مثلا كما هو متعارف في قرى مصر، كل عائلة أو كل أسرة بيبقى لها قبور معينة، واخد بالك؟ والله أنت عندك بسطة من المال واستطعت أن تشتري قطعة من أرض تصنع فيها هذا، نعمة الفعل. طيب، مع أقوام وعجزت على ذلك، انصح بالتي هي أحسن، فإن استجابوا لك اهدم واطمئن، واخد بالك؟ أما أنك يعني تأتي بإشكالات وتبدأ تهدم ولا يوافقوا على ذلك، لا. وطبعا كما تعلمون السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا تضع قبرا مشرفا إلا سويته، أي بالأرض، ولا تمثالا إلا طمسته. والمعني بتسوية القبور أي لا يزيد مقدارها فوق الأرض بمقدار شبر، أي بقدر التراب الذي يخرج منها. أما ما يقع في مصرنا لا شك أنه مخالف لشريعة الله عز وجل جملة وتفصيلا. نعم. نعم. من إيه؟ كيف؟ لا لا لا، ده القبور في وقتنا الحاضر أيسر للنبش من هذا الذي وصفته لكم، مظبوط؟ لأن القبور الآن إيه؟ لما بنسد القبور إيه؟ بعض الناس بيعملها بوابة حديد، وده قليل، بعد ذلك يضعوا شوية طوب وبعد ذلك يليسوها بالأسمنت. لو رجل قوي البنيان وضربها يسقط. أما هذا قطع خرسانية فوق بعضها البعض وتلحم في المفواصل بالمادة الأسمنتية وبعد ذلك يهال عليها التراب، لا، أن له ذلك. نرجع للكتاب، يقول: جاء في سنن ابن ماجة وغيره من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم قبر عثمان بن مضعون بصخرة. وجاء في أبي داود وغيره عن المطلب بن ربيعة بن الحارث أنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي عثمان بن مضعون أن يأتيه بحجر، فلم يستطع حمله، فحصر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذراعيه فحمله فوضعه عند رأسه وقال: أعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. طيب، هنا أعلم أي أعلمه بعلامة معينة. طيب، ما لابد ينبغي علينا أن نوفق بين هذا الحديث وبين النصوص الواردة في حرمة الكتابة على القبور، لابد أن نوفق، لأن الذي قال أتعلم به قبر أخي حتى أدفن إليه من مات من أهلي هو الذي نهى عن الكتابة على القبور، والنهي للتحريم كما تعلمون. يبقى بناء على ذلك، وده أيضا متعرف عليه واقع، يعني عندنا قريتنا هي والقبور فيها كثير، هات أي واحد من القرية قل له: أتعرف قبر أبيك؟ يقول لك: إذا عاوز كلام. أتعرف قبر جدك؟ خلاص، يبقى أصبح القبور معروفة، ما ليس ثم داع للكتابة، بل الذي نعتقد أن الكتابة محرمة على القبور، سواء كتابة اسم الشخص أو كتابة آيات قرآنية أو غير ذلك، كل هذا محرم ولا يجوز. نعم، لا بأس أن نضع يافطة على القبور جميعا من الخارج، قبور المسلمين فقط، حتى إذا مر عليها أحد ولم ينتبه إليها وقرأ اليافطة يأتي بالذكر المشروع. أم بقى ندخل المقابر، قبر فلان قبر فلانة، يا أيتها النفس المطمئنة، مش عارف إيه، إن المتقين في جنات ونهر، إلى غير ذلك، لا، هذا كلام كله أخوانا ما يقره أحد قط، فيه إضاعة للمال بغير وجه حق، وفيه خلاف لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل حاجة شيخ؟ نعم، حديث النبي الطبراني نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعد على القبر أو أن يجلس عليه أو أن يوطأ وأن يكتب عليه، حديث صحيح صحيح الشيخ الألباني. ويبدو أن إخواننا يعني كأنهم ما درسوا أحكام الجنائز الشيخ الألباني، يبدو. طيب، يقول: اتفق العلماء على تحريم إسراج المقابر واتخاذ المساجد عليه. إسراج المقابر أي وضع السرج ومنها الشموع. قال شيخ الإسلام: يتعين إزالتها بلا خلاف بين العلماء. نعم، اللي هي الشموع، الشمع. نعم، حدث فائه. نعم، ما هو ما عندنا في القرية وضعوا أعمدة إنارة. طيب، متى تستخدم؟ عند الدفن بالليل. ها؟ لا، على الطريق شيء تاني، أنا بتكلم داخل المقابر نفسها. يعني عندنا في القرية هنا أدخلوا في قلب شوارع المقابر إضاءة، لا بأس بذلك، ولكن عندما نحتاج إلى الدفن بالليل. أما أن تضاء بكل الليل محرم، لا شك محرم في هذا. أما من قال إن لو جعلناها ظلاما سيتخذها الشطار أوكارا، الحكم الشرعي واضح، نبدأ إحنا نحارب الشطار ولا نخالف شرع العزيز الغفار؟ هذا لا يجوز مطلقا. فتحرم سراجة القبور وإضاءتها بكل وجه من الوجوه إلا بليل لضرورة الدفن. يقول: ففي السنن من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. والنهي مستفيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 77 ولمسلم عنه رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. مفردات الحديث: أن يجصص الجص بكسر الجيم ثم صد مشددة، مادة بيضاء كالنورة تزخرف بها المباني، اللي هي الجبس في اللغة المعاصرة. ما يؤخذ من الحديث النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه والقعود عليه. النهي عند الأصولين يقتضي التحريم، فيكون التجصيص والقعود والبناء على القبور من المحرمات. هذه النواحي الثلاثة تفيد النهي عن الجفاء والنهي عن الغلو في القبور. فالجفاء أن يهان القبر بالجلوس عليه، وأعظم من ذلك أن يكون القعود للتخلي عليه. فالقبور محترمة يجب احترامها احتراما لسكانها. والغلو هو تقصيص القبر وترخيمه وتزويقه والبناء عليه، فهذا غلو يفضي إلى الفتنة بأصحاب القبور. طبعا كما تعلمون أن كل هذا محرم ولا يجوز في شريعة الإسلام. النهي عن البناء عن القبور مستفيض عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه. رواه مسلم عن فضال بن عبيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. وروى مسلم من حديث علي بن أبي طالب قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ولا قبرا مشرفا إلا سويته. طبعا أي بناء على القبر محرم، ويقصر هذا في بعض البلدان ما يسمى مقبرة فوق المقبرة للصبية الصغار أو للعظام، محرم ولا يجوز، محرم ولا يجوز مطلقا، ولا تبيحه ضرورة. يعني هنفترض جدلا، يعني لا يوجد مقابر قط، واخد بالك، وكل المقابر عندنا ممتلئة، وهذا من باب التنزل وإن كان الواقع كده، ومات الرجل خلاص ابن قبرا في أرض الزراعي، الحكومة تهدمها؟ يستحيل، ما سمعنا بهذا قط، ولن يحدث إن شاء الله أن يأتي الإزالة وتجد المقبرة وفيها رجل تهدمها، يستحيل أن يقع هذا. ولكن القوم يريدون أن يخالفوا الشرع ويخترعون لأنفسهم بعض الحجج الواهية، فهذا لا يجوز في شريعة الله عز وجل. والبناء على القبور من أعظم وسائل الشرك، والمنع منه قطع لتلك الوسائل المفضية إلى أعظم ذنب عصي الله به، إن الشرك لظلم عظيم. وقال الصحابي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وأعظم البناء تلك القباب المشيدة على قبور الملوك والزعماء والعلماء، وكثير منها في المساجد محادة لله تعالى ولشرعه وتوحيده، فيجب إزالتها ومحو آثارها، ولا يجوز إبقاء شيء منها. ولكن هذا لمن يا أخوانا؟ لولاة الأمور. ليس لنا إلا التنبيه والتحذير مما يحدث. طيب، قال الصنعاني في تطهير الاعتقاد: فإن هذه القباب والمشاهد التي صارت أعظم ذريعة للشرك والإلحاد وأكبر وسيلة إلى هدم الإسلام وخراب بنيانه، غالب بل كل من يعمرها هم الملوك والسلاطين والرؤساء والولاة، إما على قريب لهم أو من يحسنون الظن به من فاضل أو عالم أو صوفي أو شيخ كبير، ويزور الناس الذين يعرفونه زيارة الأموات من دون توسل ولا هتاف باسمه، بل يدعون له ويستغفرونه حتى ينقرض من يعرفه. نعم، وهذا الذي يحدث الآن عند البدوي وعند الحسين رضي الله عنه ورضي الله عن الصحابة أجمعين، شرك أكبر صريح لا يحتاج إلى فهم ولا إلى تأمل. فيأتي من بعدهم فيجد قبرا قد شيد عليه البناء وأرخيت عليه السطور وألقيت عليه الزهور، فيعتقد أن ذلك لنفع أو دفع ضرر. ده خد بالك، مع انتشار الجهل وقلة العلم يعتقد الناس فيه ما لا يعتقدون إلا في الله، وتأتيه السدنة يكذبون على الميت. وقد أسمعني بعض إخواننا أو أخبرني وإن شاء الله صادق أنه رأى رجلا خادم في مسجد الإمام الحسين، وإذا بالناس يطوفون حول القبر ويقول: اسعى يا حج اسعى يا حج. ماذا نريد شركا أكبر أكثر من ذلك؟ وتأتيه السدنة يكذبون على الميت بأنه فعل وفعل، وأنزل بفلان الضر وبفلان النفع حتى تعبد من دون الله عز وجل. السدن اللي هم الذين يقومون على خدمة القبور. قال شيخ الإسلام: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور وأمر بهدمه، ولقد اتفق الأئمة على أن كسوة القبر بالثياب منكر. الكسوة على القبر ولازم تكون خضرة، وخبال إن لم يكن هذا فيه تشبه القبر بالكعبة فأين التشبه إذن؟ وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: وضع الزهور على قبر الجندي المجهول وغيره بدعة. إيه معنى الجندي المجهول؟ يعني قبر ما فيش في حد، ولكن رمزا للجندي المجهول، ويخشى أن يكون ذريعة إلى بناء القباب عليها والشرك بهم ثم اتخاذهم أولياء من دون الله. لذلك تجد أخي الفاضل أن هؤلاء القوم الذين يسكون هذه المساجد بنص القرآن قال فيهم ربنا: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. الشرع المطهر أمرنا أن ندعو للأموات، نخبلك، وأن يكون القبور مسواة بالأرض، وأن الرجل هو الذي يظلله عمله والدعاء هو الذي ينفعه. أما تشييد القبور ووضع أكاليل الزهور عليها، وقد يعني اتفقت كلمة الفقهاء على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع وجع بعسيب وشقه نصفين ووضع على كل قبر نصفا وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس، قال الفقهاء: هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، فلا عدول عن ذلك. والدليل على الخصوصية أمران: أمر نصي وأمر عملي. أما النصي قوله صلى الله عليه وسلم: لعله بشفاعة يخفف عنهما ما لم ييبس، وأبعد الندع من قال أن اليبوس هي الحد، لأن إذا انقطعت النبوسة انقطع تسبيح العسيب، وهذا باطل. الأمر الثاني: السنة العملية لخير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة لم يفعلوه، ورحمة الله على الشافعي لما قال: لو كان خيرا لسبقونا إليه. فلما لم يفعل مع وجود المقتضى وذهاب المانع دل على أن الفعل هو البدعة وأن الترك هو السنة. أنت لو معايا ما قلتهاش. طيب ماشي، ببدنك فقط. فالواجب إزالة الأبنية التي على القبور وأن تسوى بالأرض، فلا ترفع إلا بقدر الشبر مسنمة. إيه معنى مسنمة؟ مثلث. ليعلم أنها قبر فلا تهان ولا تنبش وكذلك تعليتها. قرار هيئة كبار العلماء بشأن البناء على القبور وإسراجها رقم 49 في تاريخ 20/8/1396. نظرا إلى أن المقابر محل للاعتبار والاتعاظ وتذكر الآخرة كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله وقال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يؤذن لي واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكركم بالموت. وحيث أن تجميلها بفرش الأشجار وتبليط الممرات وإنارتها بالكهرباء وغير ذلك من أنواع التجميل لا يتفق مع الحكمة الشرعية في زيارة القبور وتذكر الآخرة بها، حيث إن تجميل المقابر بما ذكر يصرف عن الاتعاظ والاعتبار ويقوي جوانب الاغترار بالحياة ونسيان الآخرة فضلا عما في ذلك من تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من إنارة القبور ولعنه فاعل ذلك، فقد ورد عنه أنه لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرد ولما فيه من مشابهة أهل الكتاب من اليهود والنصارى في تشجير مقابرهم وتزيينها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم ولما في ذلك من تعريض القبور للامتهان بابتذالها والمشي عليها والجلوس فوقها ونحو ذلك مما لا يتفق مع حرمة الأموات. وعليه فإن المجلس يقرر بالإجماع تحريم التعرض للمقابر لا بتشجيرها ولا بإنارتها ولا بأي شيء من أنواع التجميل للإبقاء على ما كان عليه السلف الصالح ولتكون المقابر مصدر عظة وعبرة وأذكار. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قرار ينبغي أن يحترم. أما من تضرع بشدة حرارة الشمس ولا بأس بوضع الأشجار ليستظل بها الناس عند الدفن خاصة في الصيف فليس لقوله حجة، فالوسائل كثيرة والأولى الالتزام بالنص الشرعي. لا بأس بذلك، يعني أخونا بيقول أقام مقابر على السنة كما ذكرنا ولكن أحطها بصور حتى لا تمتهن من المواشي وغير ذلك والكلاب وغير ذلك، فهذا لا بأس به إن شاء الله، هذا بعيد عن بناء المقابر. هناك فرق بين تعلية القبر نفسه وهناك فرق بين أحاطة المقابر بصور حتى تعلم ولا تمتهن وغير ذلك. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مضعون وأتى القبر فحث عليه ثلاث حثيات وهو قائم، رواه الدارقطني. درجة الحديث الحديث حسن. قال في الترخيص رواه البزار والدارقطني عن عامر بن ربيعة، قال البهيقي وله شاهد من حديث جعفر عن أبيه موسى، ورواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن جعفر، ورواه أبو داود في المراسيل من طريق أبي المنذر، وقال أبو حاتم أبو المنذر مجهول، قال الحافظ إسناده ظاهر الصحة، وصححه ابن أبي داود والشوكاني وصدق بن حسن خان. مفردات الحديث: حث عليه حث الرجل التراب إذا هاله بيده ثم رماه، يحث حثوا ويحثيه حثيا، فهو بالواو والياء. ما يؤخذ من الحديث: مشروعية الصلاة على الميت وهي فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين. مشروعية اتباع الجنائز من الصلاة حتى الدفن، ومن فعل ذلك إيمانا واحتسابا فله قراطان من الأجر، والقراطان مثل الجبلين العظيمين. الثلاث حسيات التي حساها رسول الله صلى الله عليه وسلم تشريع لأمته ومشاركة في أجر الدفن. من لم يتولى الدفن يستحب له أن يحث ثلاث حسيات من تراب على القبر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ومشاركة في أداء الواجب وفرض الكفاية في الدفن. الحديث 79 وعن عثمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، رواه أبو داود وصححه الحاكم. نعم، هذا لو القبور على السنة له ذلك. أما هنا كيف يحصل القبر أطول منه؟ يقول الحديث رواه أبو داود والحاكم والبزار وصححه عن عثمان، وقال البزار لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه، وقال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، وقال النووي إسناده جيد، وقال الشيخ صدق بن حسن رواه أبو داود والحاكم بإسناد حسن. مفردات الحديث: التثبيت أطلب من الله أن يثبته على جواب الملكين بقولكم اللهم ثبته بالقول الثابت، أو اللهم ثبته عند السؤال الآن، أي الزمن الذي نحن فيه. قال الواحدي: الآن الوقت الذي أنت فيه وهو حد الزمنين، حده الماضي من آخره والمستقبل من أوله. قال في المصباح: الآن ظرف للوقت الحاضر الذي أنت فيه. الحديث 84 وعن ضمرة بن حبيب أحد التابعين قال: كانوا يستحبون إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه أن يقال عند قبره: يا فلان قل لا إله إلا الله 3 مرات، يا فلان قل ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. رواه سعيد بن منصور موقوفا، وللطبراني نحوه من حديث أبي أمامة مرفوعا مطولا. درجة الحديث: الحديث ضعيف، أخرجه الطبراني عن سيد بن عبد الله الأزدي وهو مجهول، وقال النووي والعراقي إسناده ضعيف، وقال ابن القيم حديثه لا يصح. والذي تردح أن الحديث مقطوع وموقوف على رواية ضمرة بن حبيب وهو تابعي. مفردات الحديث: سوية مبني للمجهول من التسوية، فلان قال في المحيط فلان وفلان بغير ألف ولام يكن به عن العالم الذي مسمى ممن يعقل، وهما يجريان مجرى الإعلام في امتناع دخول الألف واللام عليهما وامتناع صرف المؤنث منهما. وأما إذا كان العالم غير من يعقل تقترن كنايته بأل للفرق بين العاقل وغيره. ما يؤخذ من الحديثين: يدل الحديث رقم 79 و400 على انتفاع الميت بالدعاء والاستغفار له، ويدل عليه قوله تعالى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وغيرها من الآيات. وفيه إثبات سؤال الميت في قبره، وقد صحت الأحاديث في ذلك، فعند البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنهم قال: العبد إذا وضع في قبره أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيريانه مقعده من الجنة. وأما الكافر والمنافق فيقول: لا أدري، فيضرب بمطرقة من حديد. طيب، وقد صحت الأخبار وتوالت الأثار على أن الميت يسأل في قبره فيقال له: ما كنت تعبد؟ فأما المؤمن فيقول: أعبد الله، فيقال له: صدقت، ولا يسأل عن شيء غيره، فينادى مناد من السماء: صدق عبدي، وافتح له بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له مد بصره. خد بالك، فيقال له: ما كنت تعبد؟ فأما المؤمن فيقول: أعبد الله، ولا يسأل عن شيء غير هذا. هذا بعد الأسئلة 3 المتقدمة، اللي هي إيه؟ من ربك؟ ما دينه؟ وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ وأما الكافر والمنافق فلا يجيب إلا بقوله: ها ها لا أدري، فيقال: لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطارق من حديد ضربة واحدة لو ضرب بها جبل لصار ترابا، فيصيح صيحة يسمعها من يليهم غير الثقلين. طبعا هنا ليس للعقل مجال إلا الرضا والتسليم، فنواميس الحياة البرزخية غير نواميس الحياة الدنيوية، فليتنبه لذلك. ولكن جاء الخبر نؤمن به، أما كيف؟ الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. الدعاء للميت عند قبره بعد دفنه ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال تعالى: ولا تقم على قبره، يعني بالدعاء والاستغفار. ولا تقم على قبره، أي على قبر المنافق أو المشرك، دل بدلول بدلالة المفهوم أن تقيم على قبر المسلم، معنى تقيم أي تكون قائما وتدعو له. قال شيخ الإسلام: لما نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن القيام على قبور المنافقين كان دليلا على أن المؤمن يقام على قبره بعد الدفن، ولما أخرجه أبو داود عن عثمان أنه صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. قال ابن المنذر: قال بمشروعيته جمهور العلماء. قال الترمذي: الوقوف على القبر والسؤال للميت وقت دفنه امتداد للدعاء للميت بعد الصلاة عليه. طيب اكتب عندك ومعتقد أهل السنة والجماعة في سماع الأموات. معتقد أهل السنة والجماعة في سماع الأموات. اكتب عندك الأصل أن الموت لا يسمعون لقوله تعالى إنك لا تسمع الموت، وقوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور. معتقد أهل السنة والجماعة في سماع الموت. طبعا ده الراجح، أن الأصل أن الموت لا يسمعون لقوله تعالى إنك لا تسمع الموتى، وقوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور. ولكن لو شاء الله أو ولكن إذا شاء الله أسمع من شاء، ولكن إذا شاء الله أسمع من شاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب في قتل قليب بدر، في قتل قليب بدر والله يا عمر ما أنت بأسمع لما أقول منهم، ما أنت بأسمع لما أقول منهم. اكتب قال قتادة أحياهم الله عز وجل لنبيه، أحياهم الله عز وجل لنبيه حتى سمعوا ما قال توبيخا وتقريعا وتنكيلا وزيادة في العذاب. قال قتادة أحياهم الله عز وجل لنبيه حتى سمعوا ما قال توبيخا وتقريعا وتنكيلا لهم وزيادة في العذاب. ماله؟ فين؟ خلص؟ طيب حاضر، نرجع للكتاب. قوله استغفروا لأخيكم فيه إثبات الأخوة الإسلامية، وهو أقوى وأواصر الأخوة وأوثقها. قال تعالى إنما المؤمنون إخوة. اكتب عندك أي الأخوة الحقيقية منحصرة في الأخوة الإيمانية. الحقيقية منحصرة في الأخوة الإيمانية. وفيه معنى آخر تقريب قلوب المشيعين وتليين قلوبهم للميت ليخلصوا له الدعاء والاستغفار. وأما الأثر رقم 8400 فهو شبيه بحديث أبي أمامة بالتلقين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات أحد منكم فسويتم التراب على قبري فليقم أحدكم على رأس قبري ثم ليقل يا فلان ابن فلانة اذكر ما كنت عليه في الدنيا من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما. فهذا حديث لا يصح رفعه، وقد ضعف هذا الحديث العلماء منهم صاحب أسنى المطالب وابن الصلاح والنووي والعراق وابن حجر والصنعاني. قال الأثرم قلت لأحمد بن حنبل هذا الذي يصنعون إذا دفن الميت يقف الرجل ويقول يا فلان ابن فلانة، قال ما رأيت أحدا يفعله إلا أهل الشام حين مات أبو المغيرة. قال ابن القيم في المنار إن حديث التلقين هذا حديث لا يشك أهل المعرفة بالحديث في وضعه، في وضعه. وقال الهيثمي في إسناده جماعة لم أعرفهم، وقال النووي هو ضعيف، وقال الصنعاني يتحصل من كلام أئمة التحقيق أنه حديث ضعيف والعمل به بدعة ولا يغتر بكثرة من يفعله. فتحصل أن الأثر الذي ساقه المؤلف هنا ضعيف لا تقوم به حجة، وأنه صنو حديث أبي أمامة في معنى وصنوه في ضعفه، ولذا قال العراقي والنووي إسناده ضعيف، وقال ابن القيم لا يصح. قال ابن القيم: كان هديه صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت قام على قبره وأصحابه وسأل الله له التثبيت، وأمرهم أن يسألوا له التثبيت ولا يلقن كما يفعله الناس اليوم. اكتب عندك: والدعاء عند المقبور يكون في السر، والدعاء عند القبور يكون في السر فرادى لا جماعة، لأن هذا هو الأصل في الدعاء. لأن هذا هو الأصل في الدعاء، ومن قال بغير ذلك يلزمه الدليل، ومن قال بغير ذلك يلزمه الدليل. الحديث 80 بعد 104. وعن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. رواه مسلم. زاد الترمذي: فإنها تذكر الآخرة. زاد ابن ماجه: من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: وتزهد في الدنيا. درجة الحديث: زيادة ابن ماجه في سندها أيوب بن هانئ، قال الحافظ فيه لين، وعلى كل حال فالمعنى صحيح وتؤيده النصوص. وأما زيادة الترمذي فقد رواها وصحح. طيب، بالمناسبة قبل أن أنتقل في الصفحة المقابلة، بالنسبة للتقييم والحديث اللي هو ذكره المصنف ضعيف، ورواية الطبراني كما قال ابن القيم لا يشك أهل المعرفة بأنه الحديث موضوع، ممكن البعض يقول طيب ألا يؤخذ به في فضائل الأعمال بهذا الحديث؟ الجواب لا، لأن الأخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال بشرط أن يكون العمل ثبت بحديث صحيح. قاعدة معروفة. حاضر. الشرط لكي يؤخذ بالحديث الضعيف، أو من جملة الشروط، لأن الشروط نمليها، أن يكون ثبت العمل بحديث صحيح، وجاءت له فضائل في أحاديث ضعيفة فلا بأس بذكرها بالشروط الآتية. يبقى أصل العمل ثبت بيا أخوانا بحديث صحيح. بعد ذلك في بقى لفضل هذا العمل وردت أحاديث كثيرة ولكنها ضعيف، فالعلماء قالوا لا بأس بذكرها بالشروط الآتية. الشرط الأول: ألا يكون الضعف شديدا، بأن يكون فيه راو كذاب أو متهم بالكذب ونحوه. بأن لا يكون فيه راو كذاب أو متهم بالكذب ونحوه. الشرط الثاني: أن يبين ضعفه عند ذكره، أن يبين ضعفه عند ذكره. نرجع للكتاب: مفردات الحديث فزوروها أمر من الزيارة وهو إذن بعد نهي. اكتب عندك: والأمر الوارد بعد الحظر لعلماء الأصول فيه قولان. والأمر الوارد بعد الحظر لأهل العلم فيه أقوال، أو لعلماء الأصول فيه. القول الأول أنه على ظاهره للوجوب، القول الثاني أنه للاستحباب، القول الثالث على ما كان عليه قبل الحظر على ما كان عليه قبل الحظر إذا كان الحظر مؤقتا. مفهومة؟ يبقى أول حاجة للوجوب إن كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، يبقى الأمر الوجوب. فالعلماء قالوا لا، على الاستحباب. فين؟ لتخرب الصلاة إيه؟ أي نعم، لا تقتلوا، مش لا تقربوا، لا تقتلوا، نعم. يبقى للوجوب الاستحباب. بعض أهل العلم قالوا لا، يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر إن كان الحظر مؤقتا، كقوله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، اللي هو وقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. فاصطادوا فعل أمر، ولكنه يرجع إلى حكم الصيد قبل الحظر، فهو على الإيه؟ على الإباحة. قال بعض الأصوليين إن الأمر بعد النهي يفيد الإباحة، كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. وقال بعضهم إن الأمر بعد النهي يعيد الشيء إلى حالته السابقة، والأفضل أن يقال إن هذا يختلف باختلاف الحال. تزاهد، قال الكسائي زهدت بكسر الهاء وفتحها، والزهد قلة الرغبة في الشيء، فالزاهد في الشيء الراغب عنه إما شرعا وإما طبعا. قال شيخ الإسلام الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. قطعة الكهرباء. طيب أقف عند هذا الحد ونستريح حتى نستجمع نشاطنا مع قدوم الشيخ المبارك الشيخ علي بن هارون حشيش أكرمه الله عز وجل، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.